أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأقوال في مسألة تعقب الاستثناء لعمومات متعددة، وتقدم عندنا القول الأول وهو قول المصنف الذي قال أنه يمكن أن يكون الاستثناء راجعا إلى الأخير، كما أنه يمكن أن يكون راجعا إلى الجميع، وقال وذلك لأن الاستثناء موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص، وذكرنا كل دليله والفروقات بين قوله وبين الأقوال الأخرى. وصلنا إلى دليل السيد المرتضى على قوله بأن الاستثناء راجع إلى الأخير كما أنه راجع إلى الجميع، وذلك لأن الاستثناء موضوع بالوضع المشترك للجميع وللأخير. المصنف ذكر 5 أدلة لهذا القول، يعني من أقوال لقول السيد المرتضى. القول الأول للسيد المرتضى أو الدليل الأول للسيد المرتضى هو أنه قال أنه بحسب العرف، لو سمع العرف هذا القول أو هذه الجملة هي اضرب غلماني و ألقي أصدقائي، ثم قال إلا واحدة. يقول العرف هنا يجوز أن يستفهم من أنه ما هو مرادك إلا واحد، هل إلا واحد من أصدقائك أو إلا واحد من غلمانك؟ فيقول جواز الاستفهام عن المراد من المخاطب هذا دليل على الاشتراك، إذ الاشتراك هو الذي يمكن أن يسأل عن مراده، وهذا نفس ما قدمه سابقا عندما قال أن في صيغة الأمر قال أن موضوعه هي للوجوب وللندب، والدليل على ذلك هو جواز السؤال بأنه ما هو مرادك من هذا الأمر، هل هو المراد الأمر الوجوبي أو الأمر الندبي الاستحبابي. فيقول نفس هذا الكلام يجري هنا، فحسن الاستفهام دليل على أنه موضوع بالوضع المشترك لأنه راجع للأخير كما أنه راجع للأول. قال الأول أن القائل إذا قال لغيره اضرب غلماني والقي أصدقائي إلا واحدا، يجوز أن يستفهم المخاطب هل أراد، يعني يستفهم من المتكلم هل أراد استثناء الواحد من الجملتين أو من جملة واحدة، يعني أنه الواحد استثناء من غلماني ومن أصدقائي أو فقط من جملة واحدة إما من غلماني أو من أصدقائي. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في الاستدلال، والاستفهام لا يحسن إلا مع احتمال اللفظ واشتراكه بالاشتراك اللفظي، هذا هو دليله الأول. نترك الدليل الثاني والثالث والرابع ثم نذهب إلى الجواب عن الرد عن الدليل الأول. المصنف يقول نحن نمنع المقدمة الثانية. المقدمة الثانية قلت والاستفهام لا يحسن إلا مع احتمال اللفظ واشتراكه، يقول هذه المقدمة ليست بالصحيحة. المقدمة الأولى صحيحة لكن الثانية ليست بالصحيحة. لماذا؟ يقول لأن حسن الاستفهام لا يختص فقط بمن بالقول بالاشتراك اللفظي، بل أن حسن الاستفهام تابع لأنه يحتمل أن يكون راجع للأول كما أنه يحتمل أن يكون راجعا للثاني، وهذا الاحتمال كما ينطبق على أنه لأنه موضوع بالوضع المشترك كذلك يمكن أن ينطبق على ما نقوله نحن، وهو أنه لأنه موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص من هذه الجهة. كما أنه يمكن أن ينطبق على قول من قال بالتوقف، أنه ما أدري راجع للأخير أو راجع شنو للأول، إذ أنه يحتمل أن يكون أيضا راجع للأول وللثاني وهكذا. فإذن المقدمة الثانية لا تستلزم القول بمن بالاشتراك اللفظي. قال: والجواب أما عن الأول فبالمنع من اختصاص حسن الاستفهام بمن بالاشتراك. حسن الاستفهام ليس مختصا بالاشتراك، بل المقتضي لحسن الاستفهام هو الاحتمال، سواء كان هذا الاحتمال بواسطة الاشتراك أو لكونه موضوعا بالوضع العام أو لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه، كما يقول أهل الوقف ما ندري أنه حقيقة في الأخير أو في الجميع، أو لغير ذلك من الأسباب المقتضية له للاحتمال. هذا الدليل الأول ورده. الدليل الثاني، الدليل الثاني يقول أن الاستثناء نراه مستعمل في كلام العرب بل في القرآن الكريم أيضا، كما أنه يمكن أن يكون راجعا إلى الأخير، وجدناه يعني مستعمل في رجوع الاستثناء للأخير، ووجدناه مستعمل برجوعه للجميع. ومن الواضح، وطبعا هذان معنيان مختلفان، ومن الواضح ما عندنا دليل، ما عندنا دليل ولا قرينة على أن هذا الاستعمال مجازي، ما عندنا دليل ولا قرينة على أن هذا الاستعمال يعني بكل المعنيين المختلفين، ما عندنا قرينة على ودليل على أن استعماله في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز. فإذا كان كذلك فإذن نحمل هذا الكلام أو هذا الاستعمال على أنه حقيقة، بمعنى أن الاستثناء في استعماله في الأخير حقيقة، كما أن استعماله في الجميع أيضا حقيقة. لماذا؟ لأنه مستعمل فيهما معا في اللغة وفي القرآن، ولا توجد عندنا قرينة على مجازية أحدهما، فإذن كلاهما حقيقة. فإذن لا يمكن أن نقول إلا بأنهما موضوعان بالوضع المشترك. ويقول وهذا يعني المقدمة الأولى أنه مستعمل بالاستعمال المشترك بالمعنيين، أنهما مستعملان في اللغة بالمعنيين، هذا نستفيده حتى من قال باختصاصه بالأخير، يعني حتى من قال أن الاستثناء اللي هي إلا الفساق مثلا مختصة بأخير عموم، لكن لما نريد يعمم يقول عندي قرينة على التعميم. يا بنت نقول له أنت قائل فقط في الأخير، لماذا تعمم؟ يقول لأنه عندي قرينة على التعميم. وكذلك لمن قال بأنه راجع للجميع واستعمله في الأخير فقط، يقول عندي قرينة على من؟ على الأخير. وهذا منهم يثبت لنا مقدمتنا الأولى، وهي أنه قد استعمل في كلام العرب وفي غيره في أنه راجع، هذا الاستعمال استعمل في الأخير كما أنه استعمل في من؟ في الجميع. فإذن بما أنه مستعمل في الأخير والجميع، مستعمل الأخير يقولون لأنه الأقرب، هذا دليلهم لأنه هو الأقرب، ورجوعه للجميع لأنه من باب الاحتياط مثلا. فإذن عندهم دليل على الاستعمال للجميع أو استعماله بالأخير، لكن اللي إحنا يفيدنا من هذا كلامهم أنهم معترفون بهذا الاستعمال، وأنا أقول أن هذا الاستعمال هو استعمال حقيقي. هذا هو خلاصة الدليل الثاني. قال: إن الظاهر من استعمال اللفظة، اللفظة يعني أداة الاستثناء، في معنيين مختلفين اللي هو رجوعه للأخير أو إلى الجميع، من غير أن تقوم دلالة على أنها متجوزون بها في أحدهما، يعني مجاز في أنه استعمل في الجميع وإن كان هو حقيقة في الأخير أو بالعكس. فيقول أن الظاهر من استعمال اللفظ في معنيين مختلفين كذا أنها حقيقة فيهما، حقيقة في من؟ في كلا المعنيين، حقيقة بمعنى بأنهما موضوعان بالوضع المشترك. ولا خلاف في أنه وجد في القرآن واستعمال أهل اللغة استثناء تعقب جملتين عاد إليها تارة، عفوا عاد إليهما تارة يعني كلا الجملتين، وعاد إلى أحديهما أخرى. هذا لا نقاش فيه، يعني هذه مسألة مسلمة. وإنما يدعى أو وإنما يدعي من خصه بأحديهما أنه اللي خصه بأحدهما، يعني إما بأنه رجعه إلى الجميع ليس فقط الأخير، أو رجعه إلى الأخير لا للجميع. وإنما يدعي من خصه بأحديهما أنه إذا عاد إليهما فلدلالة دلت، أكو قرينة دلت على أنه رجع لهما معا. ومن أرجعه يعني ومن يدعي إرجاعه إليهما مو لأحدهما أنه يعني هذا الذي يدعي إذا اختص بالجملة التي تليه فلدلالة. إذن هو إما أن يقول راجع للأخير فنقول ليش خصيته إما أن يقول راجع للجميع فنقول ليش خصيته بالأخير، فيقول لدلالة. هذا الذي يقول أنه مستعمل في الأخير نقول إذن ليش تعممه في بعض الأحيان وتقول أنه مستعمل في العموم، فيقول لقرينة. هذا يثبت لنا على أنه مستعمل في المعنيين يعني. وهذا من الجماعة اعتراف بأنه مستعمل في الأمرين. وإذا كان الأمر على هذا فيجب أن يكون تعقب الاستثناء الجملتين محتملا لرجوعه إلى الأقرب، كما أنه محتمل لعمومه للأمرين. راح يصير هذا هنا محتمل، إما أنه استعمل في هذين استعمالين راح يكون محتمل لأن يكون للأول وللثاني، ويكون شنو وحقيقة في كل واحد منهما، لأن هو أصل الاستعمال نحمل عليه من على الحقيقة. فلا يجوز القطع على أحد الأمرين إلا بدلالة منفصلة، وهذا هو نتيجة القول بالاشتراك اللفظي. هذا هو الدليل الثاني. يقول المصنف وأما عن الثاني، يرد الدليل الثاني، يقول أولا لو سلمنا أن هذا الدليل صحيح بأنه بما أنه استعمل في المعنيين فإذن حمل على المعنى الحقيقي، نحن نقول لا، هذا الكلام ليس بصحيح لأن هذا استعمال والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، إذ ربما يكون أحدهما حقيقي والآخر مجازي. خب سلمنا على أن هذا الدليل صحيح. خب المصنف هذا الكلام إنما يدل على أنه كون لفظ الاستثناء في استعماله في هذين المعنيين استعمال حقيقي، استعمال حقيقي في الأمرين، ولكن كونه مستعمل استعمال حقيقي لا يساوي بالضبط أنه شنو اشتراك لفظي، بل ربما يكون لما قلنا نحن أيضا نقول هذا الاستعمال حقيقي، لكن ليس لأنه مشترك لفظي بل لأنه موضوع بالوضع المشترك من هذه الجهة. فإذن دليلك ربما يساعد دليلنا كلامنا، يعني إحنا نقول أيضا هذا موضوع عفوا أن نقول هذا الاستعمال حقيقي بالمعنيين، لكن لا لأنه مشترك لفظي بل لأنه موضوع بالوضع العام. قال وأما عن الثاني فبأنه أولا على تقدير تسليمه، قلنا لأن هذا استعمال والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ثانيا إنما يدل على كون اللفظ حقيقة في الأمرين، يعني في أنه مستعمل في الأخير ومستعمل في الجميع، لا على الاشتراك، لا يدل على أنه بالضرورة هذا مشترك. ليش؟ لجواز كونه بوضع واحد كما قلنا بوضع العام والموضوع له خاص، ولا بد في الاشتراك ممن؟ من وضعين. فإذن هذا يمكن أن يناسب دليلنا وكلامنا. هذا هو الدليل الثاني ورده أيضا. الثالث يقول أنه من الواضح أن الاستثناء الذي يتعقب هذه العمومات هو يمكن أن يكون راجعا إليهما معا كما يمكن أن يكون راجعا للأخير، كما أنه لا يمكن أن يكون غير راجع لا إلى الأول ولا إلى الثاني، هذا غير ممكن. هو هذا الاستثناء إما راجع إلى الأول والثاني، وإما أن يكون راجعا لمن؟ إلى الأخير. خب وهذا احتمالا، ذهب قسم من العلماء إلى أنه راجع إلى الأخير، لكن المشكلة عندما نظرنا في دليله لم نقطع بكلامه، يعني دليله واحد ليس بصحيح، فإذن لا يحصل لنا القطع برجوعه إلى الأخير. كما أنه عندما نظرنا إلى أدلة من قال بأنه راجع إلى الجميع أيضا لم يحصل لنا القطع بصحة هذه الأدلة. وإذا لم يحصل لنا القطع بهذه الأدلة، لا بدليل من قال برجوعه إلى الأخير ولا بدليل من قال برجوعه إلى الجميع، فإذن لم يحصل لنا أو لم نجد فيما بين أيدينا ما يوجب القطع باختصاصه بالأخير أو برجوعه للجميع. فإذا كان كذلك فمع بعد عدم وجود القطع في أنه راجع إلى الأخير أو إلى الجميع، هنا بعد المفروض نتوقف ولا نقطع بشيء منهم منهما. وإذا لم نقطع بشيء منهما نقول نرجع للقاعدة أنه هذا استعمال كما هو، يذهب إلى ذلك سيد المرتضى، والاستعمال حقيقة يثبت أنه حقيقة بما أنه مستعملان، فإذن هذا استعمال حقيقي. قال الثالث أنه لا بد في الاستثناء المتعقب لجملتين من أن يكون إما راجعا إليهما معا أو إلى واحدة منهما، لأنه من المحال أن لا يكون راجعا إلى شيء منهما. وقد نظرنا في كل شيء يعتمده من قطع على رجوعه إليهما فلم نجد فيه دلالة على وجوب ما ادعاه. كما أنه ونظرنا أيضا فيما يتعلق به من قطع على عوده إلى الأقرب إليه من الجملتين من غير تجاوز، يعني من غير أن يقول هذا القول بالتجاوز لها، فلم نجد فيه ما يوجب القطع على اختصاصه بالجملة التي تليه دون ما تقدم. دون ما تقدم يعني في الأخيرة دون ما تقدم من الجميع. فإذا كان كذلك فوجب مع عدم القطع على كل واحد من الأمرين أن شنو؟ أن نقف فيهما ولا نقطع على شيء منهما إلا بدلالتين. طبعا هذا بعد راح يصير هذا دليل وقف وليس دليل من قال بالاشتراك، إلا أن نكمل الاستدلال ونقول وبما أنهما مستعملان في المعنيين معا، في المعنيين معا، والسيد المرتضى يقول أن الاستعمال كما أنه يمكن أن يكون في الواحد، الاستعمال الواحد يكون حقيقي، كذلك في الاستعمالين أيضا يكون حقيقي كما تقدم عندنا هذا في مبحث الآن. المصنف أيضا يجيب عن هذا الدليل، يقول عدم الدليل على أو عدم القطع بصحة دليل من قال بالجميع أو عدم القطع بصحة دليل من قال برجوعه إلى الأخير هذا لا يساوي القول بالاشتراك، بل يمكن أيضا أن يكون لما قلنا. إحنا أيضا لا نقول بصحة من قال برجوع إلى الجميع، كما أيضا لا نقطع بصحة دليل من قال برجوعه إلى الأخير أيضا، لكن هذا لا يساوي القول بالاشتراك، بل ربما يكون لما قلناه أيضا، لأنه موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص، وكذا ربما يكون من الوقف أيضا. الوقف يقول ما أدري. يقول وأما عن الثالث فبأن عدم الدليل المعتبر على تحتم عوده إلى الجميع أو اختصاصه بالأخيرة لا يقتضي المصير إلى الاشتراك، يعني لا يساوي القول بالاشتراك، بل يتردد الأمر بينه، يعني بين الاشتراك وبين ما قلناه من الوضع العام والموضوع له خاص وبين الوقف أيضا. فإذن هذه هي الأدلة الثلاثة. بقى عندنا الدليل الرابع للسيد المرتضى ورده. الدليل الرابع أيضا متكون من مقدمتين. المقدمة الأولى يقول السيد المرتضى أنه لو سمعنا من أحد يقول ضربت غلماني وأكرمت جيراني وأخرجت زكاتي، جيد، ثم قال قائما أو قال صباحا أو قال مساء أو قال في مكان كذا، يعني إما صفة أو ظرف زمان أو ظرف مكان، فهذه قائما إما نراجعة هل ضربت غلماني قائما وأكرمت جيراني قائما وأخرجت زكاتي قائما؟ يعني راجع للجميع. لو لا هاي ترجع فقط للأخير، ضربت غلماني وأكرمت جيراني وأخرجت زكاتي قائما، راجع فقط للزكاة. فيقول لما نسأل أصحاب اللغة العربية مثلا العرب، يقولون يحتمل الأمر، يحتمل أن يكون هذا قائم العامل فيه هو الجميع، يعني يمكن أن يحتمل أن يكون العامل فيه هو الجميع، يعني ضربت غلماني قائما، هاي قائما لي يصير حال اللي إما اللي ضربته، أو يكون حال اللي أكرمته، أو يكون حال اللي أخرجته. ويمكن أن يكون هذا يحتمل أن يكون راجع للجميع، كما أنه يحتمل أن يكون فقط راجع هذا الحال فقط لأخرجت زكاتي قائما، وكذلك في صباحا ومساء وفي مكان كذا. زين، ولا يمكن لأحد أن يقطع برجوعه إلى الأخير دون الجميع، أو يقطع برجوعه إلى الجميع وليس فقط في الأخير. فإذا كان كذلك فإذا يحتمل أن يكون راجع للأخير، كما أنه يمكن أن يكون راجع لمن؟ للجميع، للجميع. وأيضا تأتينا المقدمة الثانية أنه هذا بعد استعمال. خب خب، لو الآن شخص يقول هو هذا كلامنا إحنا في الاستثناء، بينما أنت الآن الذي جئت به هو الحال وظرف الزمان والمكان وكذا، بينما إحنا نتكلم عن تعقب الاستثناء وليس الحال كذا. المصنف يقول، وعفوا والدليل يعني السيد المرتضى يقول ولا فرق بينهما، لا فرق بينهما، يعني لا فرق بين الحال والاستثناء، كما أنه لا فرق بين اسم الزمان واسم المكان والاستثناء أيضا. شنو عدم الفرق بينهما؟ يقول أكو جامع بينهما أصلا. شنو الجامع؟ يقول كل هذه فضلة، كلها فضلة تحتاج إلى تعلق، يعني لا يمكن أن تأتي الفضلة في الكلام لوحدها، بل لا بد لها من متعلق. فكما أن الحال لا بد له من متعلق، ونحن نبحث عن متعلقه، هل هو يمكن أن يكون الجميع أو خصوص الأخير، كذلك في الاستثناء، الاستثناء أيضا من الفضلة في الكلام، يعني ليس عمدة، ليس هو مسند أو مسند إليه. وإذا كان كذلك فبعد يمكن أيضا أن يكون الاستثناء أن يكون راجع للأخير، كما أنه يمكن أن يكون راجعا لمن؟ للجميع. والذي يقول أنه راجع للأخير فقط يقول هذا مكابر، كما أن الذي يقول أنه راجع للجميع أيضا هذا مكابر، بعد أن أثبتنا أنه في كلام العرب وعند النحاة أيضا يقول يمكن أن يكون راجعا للجميع ويكون راجعا لمن؟ للأخير. يقول الرابع أن القائل إذا قال ضربت غلماني وأكرمت جيراني وأخرجت زكاتي قائما، أو قال صباحا أو مساء أو في مكان كذا، احتمل ما عقب بذكره من الحال أو ظرف الزمان أو ظرف المكان، هذا أن يكون شنو؟ أن يكون العامل فيه والمتعلق به جميع ما عدد من الأفعال، يمكن أن يكون الأول ويمكن أن يكون الثاني ويمكن أن يكون الثالث، كما يحتمل أن يكون المتعلق به ما هو أقرب إليه اللي هو أخرجت زكاتي، وليس لسامع ذلك أن يقطع على أن العامل فيما عقب بذكره الكل ولا البعض، ما يقدر واحد يقطع بأنه العامل فيه هو الكل أو العامل فيه هو خصوص الأخير إلا بدليل غير ظاهر، ما عندنا دليل أنه راجع فقط للأخير دون الجميع أو للجميع دون الأخير. فكذلك فكما كذا فكذلك يجب في الاستثناء. إن قلت ما الفرق، شنو الجامع بينهما؟ يقول والجامع بين الأمرين، يعني بين الاستثناء وهذه الأمثلة اللي هو الحال وظرف الزمان والمكان، أن كل واحد من الاستثناء والحال والظروف الزمانية والمكانية فضلة في الكلام، يعني تأتي بعد تمامه واستقلاله. ثم قال يعني السيد المرتضى وليس لأحد أن يرتكب، يعني أن يقول أن الواجب فيما ذكرناه القطع على أن العامل فيه جميع الأفعال المتقدمة، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك، ما يقدر واحد هيك يقول. ليش؟ لأن هذا من مرتكبه مكابر ودفع للمتعارف، المتعارف أنه يرجع للأخير كما أنه يمكن أن يرجع للجميع، أما أنت تقول هو راجع لجميع الأفعال هذا غير ممكن. ولا فرق بين من حمل نفسه عليه وبين من قال، يعني من حمل، ولا فرق بين من حمل نفسه عليه على هذا القول السابق بأنه قال أنه راجع للأخير إلا أن يدل العفو للجميع إلا أن يدل عليه دليل في رجوع للأخير فقط. ولا فرق بين من حمل نفسه عليه وبين من قال بل الواجب القطع على أن الفعل الذي تعقبه الحال أو الظرف هو العامل، يعني خصوص الأخير هو العامل، يعني أخرجني جيد دون ما تقدمه. فإذن كلا القولين باطلان، وإنما يعلم في بعض المواضع أن الكل عامل بدليل، يعني كما أن القطع من قال بأنه راجع للجميع هذا باطل ومرتكب لكبيرة مرتكب لمكابرة، كذلك لمن قال بأنه راجع علما للأخير نقول إنه هذا مرتكب علما للمكابرة. فإذا كان كذلك إذن يحتمل أن يكون راجعا للجميع، أو كما أنه يمكن أن يكون راجعا للأخير، وهذا استعمال وهذا يدل على أنه معنى حقيقي، يعني ما دل عندنا دليل على التجاوز. المصنف يقول هذا الدليل يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول هذا قياس في اللغة، قياس في اللغة. ليش؟ لأنه في اللغة الظرف شيء واسم الزمان شيء والحال شيء والاستثناء شيء آخر، والاستعمال في اللغة تابع علما للسماع من العرب وليس للقياس، أن تقيس لفظة على لفظة. بما أنه هذا جاز فيها الرجوع للأخير كما أنه جاز الرجوع للجميع كذلك الاستثناء، هذا قياس، والقياس في اللغة ليس بصحيح كما تقدم عندنا سابقا. هذا أولا. ثانيا هذا الكلام أيضا لا يدل على الاشتراك، بل ربما يكون هذا أنه راجع للجميع أو للأخير فقط لما قلناه من أنه موضوع بوضع عام والموضوع له خاص. قال وأما عن الرابع فأولا بأنه قياس في اللغة، ثانيا مع أنه لا يدل على الاشتراك بل على الأعم منه ومما قلناه، يعني الأعم من القول بأنه للاشتراك ولما قلناه بأنه موضوع بالوضع العام كل موضوع له خاص. هذه حجج الأربعة للسيد المرتضى رحمه الله مع ردها. وصلنا إلى حجة القول بالرجوع إلى الجميع وهي أمور ستة يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.